بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أثر الإعلام في صياغة فكر الناشئة والأسرة،
مع فضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الخرعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق وهذه اللحظات دقائق ولحظات ذكر لله عز وجل، ومجلس من مجالس الذكر الذي تحفه الملائكة ويذكره الله عز وجل في من عنده. أما حديثنا في هذه اللحظات فهو كما ذكر الأستاذ عبد المجيد عن أثر وسائل الإعلام في صياغة فكر الناشئة والأسرة. قبل أن أبدأ في الحديث عن صلب هذا الموضوع أو عن مادة هذا الموضوع، أحب أن أبدأ ببيان بعض جوانب هذا العنوان. أولها، ماذا نقصد بوسائل الإعلام؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال إجابته واضحة، لأننا جميعا نعرف هذه الوسائل وندرك ماذا نقصد بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام هي الصحيفة، وهي المجلة، وهي الإذاعة، وهي التلفزيون، وهي القنوات الفضائية، وهي شبكات المعلومات، وهي الكتاب والنشرة وأمثالها من الوسائل. والغرض من طرح هذا السؤال والإجابة عليه معرفة حجم هذه الوسائل في حياتنا اليومية. لا أحد ينكر أن وسائل الإعلام تحيط بنا من كل ناحية، بل لا يستطيع أحد أن يقول بأنه في غنى عن هذه الوسائل. أصبحت هذه الوسائل جزءاً من حياة الأمة، جزءاً من حياة الشعوب، جزءاً من الدول، من مكونات المجتمعات. لا يوجد مجتمع، بل لربما لا يوجد فرد لا يعتمد ولا يستعين ولا يستقي كثيراً من معلوماته من وسائل الإعلام. وسائل الإعلام أصبحت شيئاً موجودا في حياتنا لا نستطيع أن نتجاهله، ولا نستطيع أيضا أن نستغني عنه. ولذلك فإن هذه الوسائل على هذا الحجم وعلى هذه الأهمية وعلى هذه السعة من الانتشار والقرب من بيننا احتلت واختارت وفرضت وجودها في حياتنا وفي فكرنا وفي تصوراتنا. وسائل الإعلام مثلاً مصدر من مصادر الأخبار والمعلومات. كثير من الأخبار والمعلومات التي نحتاج إليها، التي نتطلع إلى معرفتها، لا نجد مصدراً لها إلا عن طريق وسائل الإعلام، أو على الأقل نجد أن وسائل الإعلام أيسر وأسهل المصادر التي تقدم لنا هذه المعلومات وهذه الأخبار. ليست الأخبار الخارجية، بل ربما الأخبار الخاصة بنا. يحتاج الإنسان مثلا أن يعرف متى تبدأ الدراسة ومتى تنتهي الدراسة، أن يعرف متى مثلا ربما جوانب خاصة في حياة الناس، متى مثلا دخول شهر رمضان، متى خروج شهر رمضان، متى الوقوف بعرفة وغير ذلك من الأمور. حينما يريد أن يعرف هذه الأشياء يلجأ إلى وسائل الإعلام. نجد كثيرا من الناس خاصة عند قرب رمضان بجانب المذياع وبجانب شاشة التلفزيون يستمع إلى الخبر الذي يأتي بتحديد موعد بداية شهر رمضان أو رؤية الهلال أو خروج شهر رمضان ورؤية هلال شوال. وهكذا في كثير من جوانب حياتنا الخاصة، فضلا عن الأخبار التي نحتاج إليها في معرفتنا لما يجري حولنا في العالم المجاور لنا وفي العالم البعيد، أخبار العالم الإسلامي، أخبار المسلمين في كل مكان. كل هذه الأمور وكل هذه المعلومات نجد أن وسائل الإعلام هي المصدر القريب إلينا الذي نستطيع من خلاله أن نعرف ونتعرف على هذه الأمور. وسائل الإعلام كذلك مصدر لكثير من المعلومات. كثير من الناس يعتمد على وسائل الإعلام في الحصول على كثير من المعلومات التي تخص حياته بعامة، سواء كانت المعلومات الشرعية أو المعلومات الثقافية العامة أو المعلومات الاقتصادية أو المعلومات السياسية أو المعلومات بشتى أنواعها وصورها. فوسائل الإعلام نعتمد عليها في السماع لكثير من الدروس العلمية، في السماع لكثير من الفتاوى، في السماع لكثير من البرامج العلمية الفقهية، شروح الكتب وغيرها. نعتمد عليها كذلك في الحصول على كثير من المعلومات المتعلقة بالكون من حولنا، المعلومات الطبية، المعلومات السياسية، المعلومات الاجتماعية. كل هذه الأمور والمعارف تمثل وسائل الإعلام بالنسبة لنا مصدرا رئيسيا في الحصول عليها. ولذلك نجد أن كثيرين من الناس أجهزة الإعلام في البيت ربما تشتغل على مدار الساعة، جهاز الراديو أو جهاز التلفزيون، ونجد الكثير من الناس لا يفوته أن يطالع في يومه وليله جريدة من الجرائد وربما أكثر من ذلك. فهذه الوسائل أصبحت بالنسبة للفرد وبالنسبة للأسرة في واقع حياتنا المعاصرة جزءا نستقي منه كثير من المعالم من المعارف والمعلومات المرتبطة بالعلوم العامة والعلوم التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية. وسائل الإعلام كذلك أيضا أصبحت وسائل الترفيه والتسلية. برامج الأطفال مثلا تمثل نسبة واسعة من مساحة البرامج الإعلامية التي تقدم خاصة في التلفزيون، وفي عدد من الصحف والمجلات تخصص صفحات للترفيه والتسلية. فأصبحت هذه الوسائل بالنسبة لنا أيضا مصدرا من مصادر الترفيه والتسلية والحصول على قدر من يعني قضاء الوقت، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى شيء من الضوابط، ليس هذا أو هذا المجال حديث، ليس مجال الحديث هنا مجالا لبسطها والحديث عنها. بل إن وسائل الإعلام في عدد من الدول وخاصة في العالم الغربي أصبحت بديلا للمدرسة وأصبحت بديلا للجامعة ولمراكز التدريب. فهناك محطات تلفزيونية خاصة للبرامج التعليمية، هذه المحطات تقدم برامج في مختلف الفنون ومختلف المعارف، برامج مثلا في الرياضيات، برامج في تدريس العلوم، برامج في الزراعة، برامج في النجارة، برامج في الكهرباء، برامج في الهندسة، برامج متنوعة ومحطات متعددة تقدم الكثير من البرامج التعليمية التي تمثل بديلا للمدرسة وبديلا للجامعة وبديلا لمركز التدريب. وهناك عدد من المراكز بل جامعات ما تسمى بجامعات الهواء، هذه الجامعات تعتمد على وسائل الإعلام على الإذاعة والتلفزيون في شرح الدروس، ومن خلال متابعتها والحصول على عدد من المذكرات يستطيع الطالب أن يواصل دراسته الجامعية وهو في بيته من خلال الإذاعة والتلفزيون. فإذن وسائل الإعلام أيضا في حياة الناس، ونحن نشاهد هذا ربما في عدد من برامج التلفزيون وفي بعض القنوات الفضائية تقدم برامج تعليمية في عدد من العلوم مثل العلوم والرياضيات والكيمياء وما شابهها. بل إننا نستطيع أن نقول أن وسائل الإعلام أصبحت مؤسسة للتنشئة الاجتماعية تقوم بدور مشابه لدور الأسرة ولدور المدرسة ولدور المسجد ولدور المجتمع. وسائل الإعلام الآن تمثل هذا النمط من أنماط التنشئة. ولكي نعرف مدى ذلك لننظر ونقارن بين كم يقضي الأب مع ولده من ساعات يتحدث معه فيها ويبين له ويشرح له ويناقش في أموره، نقارن هذا الوقت الذي يخصص الأب لأبنائه مع ما يقضيه الأبناء أمام شاشة التلفزيون، فإننا من خلال هذه المقارنة سنجد أن المساحة الزمنية التي يحتاج أو التي يحتلها التلفزيون في حياة كثير من الشباب والصغار خاصة أكبر من المساحة التي يقضيها هذا الشاب مع والديه أو هذا الطفل مع والديه ليتعلم منهم ويتربى منهم. فأصبح التلفزيون، أصبحت الوسيلة الإعلامية مدرسة ومربي، مكان يقوم بدور الأب والأم ويقوم بدور الأسرة ويقوم بدور المجتمع. في السابق كان الأطفال من حين أن يستيقظ من الصباح ويفطر يخرج إلى الشارع في أيام غير الدراسة، وطيلة نهاره وهو في الشارع يلعب مع زملائه مع أولاد الحارة. الآن نجد خروج الأطفال إلى الشارع أقل مما كان عليه من قبل. أين يقضي هؤلاء الأطفال أوقاتهم؟ يقضيه أمام شاشة التلفزيون، أمام جهاز البلاي ستيشن، جهاز الألعاب الإلكترونية، يقضيه أمام الكمبيوتر، يقضيه أمام وسائل إعلامية حلت محل البيئة الاجتماعية التي كان يقضي فيها هذا الطفل أو هذا الشاب وقته أو كثيرا من وقته. بل ربما وجدنا من التغيرات الاجتماعية أن وسائل الإعلام حلت محل كثير مما كنا نعتاد في مجالسنا واجتماعاتنا. فتجد مثلا في صالة الجلوس في المجلس الذي يجتمع فيه الضيوف، تجد من ضمن أثاث المجلس جهاز التلفزيون في صدارة أو في صدر المجلس. وربما كان هذا الجهاز مشتغلا من منذ بداية دخول الضيوف وحتى خروجهم، وهو الذي يتحدث إلى الناس والجميع منصت إليه أو يتحدث كل منهم إلى من بجواره، فحل ذلك محل الأحاديث الجماعية التي كانت سائدة في مجالس الناس وفي اجتماعاتهم، والتي يتلقى منها الناس كثيرا من الأخبار والمعلومات والقصص والروايات، ويتلقى منها الشباب كثيرا من الآداب والمعارف والمعلومات التي يستمعها من أبيه أو من جده أو من قريبه أو من الكبير أو من شخص الضيف القادم الذي جاء ليحدث الناس. أصبحت الأخبار المعلومات، أصبح المتحدث الرئيسي الذي يدير المجلس هو جهاز التلفزيون. بهذه الصورة أو من خلال هذه الصورة التي أخذتها واحتلتها وسائل الإعلام في حياتنا اليومية، يتضح لنا حجم تأثير وسائل الإعلام في حياتنا وأهميتها في حياتنا اليومية. نحن لا نستطيع أن نغفل أو نتجاهل وسائل الإعلام، لا نستطيع أن ننكر وجود وسائل الإعلام، لا نستطيع أن نقول بأن وسائل الإعلام شيء يمكن تجاهله نظرا لهذا الواقع الذي أحاطت به هذه الوسائل واقعنا الحياة وواقعنا الاجتماعي. هذا من جانب. ومن جانب آخر إذا نظرنا فإننا سنجد أن هذه الوسائل بالإضافة إلى ما لها من مكانة وما لها من مزايا وقدرات مما سبق أن ذكرت شيئا منه، نجد أن هذه الوسائل أيضا تضيف على ذلك أشياء أخرى أكبر من ذلك. من هذه الأشياء أن هذه الوسائل ليست وسيلة واحدة وإنما هي وسائل متعددة، وهذا يعني أن بإمكان الإنسان أن يجد أمامه العديد من البدائل والخيارات التي يعتقد هو أنها تقدم له بدائل مناسبة، لكنها في واقع الأمر تحاصره من كل جهة، فهو حينما يهرب من هذه يقع في هذه، وحينما يهرب من هذه يقع في هذه الوسيلة. بل نجد في القنوات الفضائية مثلا تعددا وأرقاما كبيرة في عدد القنوات التي يمكن التقاطه ويمكن مشاهدتها من خلال أجهزة اللواقط العشرات وربما وصلت المئات عند البعض، وهذا يعني أن الإنسان لو خصص لكل قناة 5 دقائق في يومه وليلته لا استهلكت عليه أكثر من نصف يومه لمجرد أن يتنقل ما بين قناة وقناة. فلو أضفنا إلى ذلك أن عنده عدد من الصحف يريد أن يطالعها، وعنده عدد من المحطات الإذاعية يريد أن يتابعها، وعنده عدد من المجلات يريد أن يتصفحها، وعنده عدد من النشرات والكتب والمطويات يريد أن يطلع عليها، فإننا سنجد أن مساحة وقت الإنسان في يومه وليله محاط بهذه الشبكة من الوسائل. هذه الوسائل جعلت الإنسان مكبلا بقيودها وببدائلها المتعددة وبمساحة الزمن التي تتيحها للإنسان، بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها إلا بإرادة قوية أحيانا، حتى تحول مشاهدة القنوات الفضائية ومتابعة البرامج التلفزيونية والإذاعية إلى شيء أشبه ما يكون بالإدمان. وأصبحنا نسمع عما يسمى بإدمان الإنترنت. الإنترنت مساحة أوسع أيضا مما تتيحه القنوات الفضائية، لا أقول مئات المواقع بل ملايين المواقع التي يمكن أن يصل إليها الشخص من خلال شبكة الإنترنت. هذه أوجدت عند الشخص ما يسمى بالإدمان، إدمان الإنترنت. يجلس بالساعات ينسى نفسه وهو أمام شاشة الحاسب الآلي، وهو ينتقل من موقع إلى موقع ومن صفحة إلى صفحة ومن مادة إلى مادة ومن منظر إلى منظر، فلا يدري وقد جلس بعد صلاة العشاء إلا وقد أذن عليه مؤذن الفجر، ولا يدري وهو قد جلس بعد صلاة الفجر إلا وقد أذن عليه مؤذن الظهر. وهكذا تمضي عشرات الساعات كما هو واقع ومعروف ومشاهد، ويحدث به كثير من الناس ربما عن أنفسهم أنه يقضي أكثر من 10 ساعات أمام شاشة الحاسب الآلي لكي يتنقل ما بين هذه البدائل المتعددة. بالإضافة أيضا إلى كثرة البدائل، نجد الإغراء في أقوى صوره متاحا من خلال هذه الوسائل، وسائل الإعلام بما لها من إمكانات وما لها من قدرات وفرت وأوجدت دافعية من الإغراء وقدرة عالية من الإغراء للمشاهد، بحيث يظل متابعا لهذه المادة ولهذا البرنامج ولهذه القناة إلى آخر لحظة. والإغراء له صور متعددة، منها الإغراء فيما يتعلق بجوانب الإخراج والألوان والصور والمناظر والإضاءة وغيرها، ومنها الإغراء المتعلق بالأشخاص والعناصر التي تقدم وتشارك في هذه البرامج. إغراء ربما وصل إلى حد الإسفاف في كثير من هذه البرامج وهذه المواد وهذه القنوات. هذه المساحة الواسعة التي تأخذها وتحتلها وسائل الإعلام منا تطرح علينا تساؤلا كبيرا. هذا الوقت الذي تأخذه وهذا الوقت وهذه البدائل التي تتيحها ويتعرض من خلالها أبناؤنا وبناتنا، بل نحن أيضا نتعرض إليها وأفراد الأسرة بأجمعهم يتعرضون لهذه الوسائل بهذه البدائل وبهذه المدة الطويلة، تطرح علينا تساؤلا، ماذا تقدم هذه الوسائل الإعلامية؟ ماذا تقول لنا؟ ماذا تخاطب عقل الصغير؟ وبماذا تخاطب عقل الشاب؟ وبماذا تخاطب عقل المرأة؟ وبماذا تخاطب الأسرة كأسرة؟ وماذا تقدم لنا؟ ما هي الرسالة التي تحملها هذه الوسائل؟ ما هو المشروع الذي تقدم أو تريد أن تقدمه لنا للمجتمع، للمتلقي، للمشاهد، للمستمع، للقارئ؟ لا شك أن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن حصرها في إجابة واحدة، وذلك نظرا لتعدد مشارب هذه البرامج والوسائل الإعلامية والمواد التي تقدمها. ويمكن أن نقول بأن هناك نوعين من الوسائل الإعلامية، هناك وسائل إعلامية هادفة وهناك وسائل إعلامية ليست هادفة، أو على الأقل فيها كثير من الغثاء وفيها كثير من الشر وفيها كثير من الأفكار التي تضر ولا تنفع. نحن نعرف مثلا أن هناك عدد من المحطات الإذاعية لإذاعة القرآن الكريم، من بينها وفي مقدمة إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهناك عدد من المجلات الهادفة الإسلامية التي تقدم رؤية فكرية سليمة للقارئ ومادة رصينة. وهناك المئات من محلات التسجيلات الإسلامية التي تحوي الآلاف من الأشرطة والمواد العلمية في مختلف الفنون، محاضرات ودروس وندوات ومواد منوعة. وهناك أيضا محلات الفيديو الملتزمة التي تعتني بتقديم مواد مرئية مناسبة لمختلف الأعمار. وهناك أيضا المكتبات العلمية التي تحتوي الكثير من الكتب العلمية والمفيدة والتربوية والثقافية والتوجيهية. لكن في مقابل ذلك أيضا هناك العديد، وهو الأكثر وهو الأغلب، وهو ما يمكن أن نسميه بالتيار الجارف أو التيار الغالب في مساحة وسائل الإعلام، التي تقدم المادة الهابطة والفكر المنحرف والرؤية المغلوطة والصورة الفاضحة والأغنية الماجنة والتمثيلية الهابطة والمسلسلة المغرية التي تغري بكثير من القيم المناقضة والمخالفة لقيم الإسلام ومبادئه. بل هناك البرامج التي تقدم وتدعو إلى الكفر الصراح وإلى الباطل الفاضح وإلى القيم الضالة وإلى الأفكار التي تتناقض صراحة مع دين الله عز وجل ومع توحيده ومع الإيمان به. هذه الوسائل للأسف هي الوسائل الطاغية، وهي الوسائل المهيمنة في كثير من حياتنا، في كثير من واقع حياتنا الإعلامية، لا سيما بعد مجيء البث المباشر والقنوات الفضائية وشبكات الإنترنت، والتي مكنت من استقبال الكثير من القنوات والمواد الإعلامية من مختلف البيئات ومن مختلف المجتمعات ومن مختلف المناهج والأفكار والمذاهب الفكرية المختلفة. ولعل مما ينبغي أن نذكره في هذه الدقائق هو أن نشير إلى عدد من العناوين وعدد من الجوانب التي تقدمها وسائل الإعلام من خلال البرامج التي تبثها علينا صباح مساء. هناك من الأشياء الخطيرة والمواد الخطيرة التي تسعى هذه الوسائل إلى تقديمها وتنشط فيها تقديم القدوات الزائفة، وهذه من أخطر ما يؤثر في حياة الناشئة وفي حياة الأسرة. تقديم القدوات الزائفة من خلال عرض نماذج لأفراد من الممثلين والمغنين وأصحاب الفكر المنحرف والضال، يقدمون على أنهم رواد وعلى أنهم مبدعين وعلى أنهم أبطال وعلى أنهم عناصر منتجة وعناصر فاعلة ومؤثرة ورموز للفكر ورموز للثقافة ورموز للحضارة العربية ورموز اجتماعية راقية. تقدم كل هذه العناصر في قوالب جذابة ومناظر مبهرة وصور ملونة وإضاءات متعددة ومؤثرات تشد المشاهد والمستمع أكثر مما يشده المعنى الذي يقدمه هذا المتحدث. ثم من خلال هذا الغلاف الجميل تقدم الأفكار وتقدم الرؤى التي تنقل الشاب والفتاة والمشاهد بوجه عام إلى واقع آخر وإلى رؤية أخرى تتقلص فيها نظرته للقدوات الحقيقية والنماذج الحقيقية، وترتفع أسهم هذه النماذج حتى تظل هي المثال وهي القدوة وهي النموذج من خلال سلوكهم، من خلال ربما حتى قصة الشعر، القبعة التي يلبسها، الثوب الذي أو البدلة التي يلبسها، الحركة، الشكل. وبالنسبة أيضا للفتيات الفستان وقصة الشعر يعني ألوان الزينة التي تستعملها والإكسسوارات التي تستعملها، تظل وتتحول هذه النماذج إلى قدوات وإلى نماذج يحتذي هؤلاء المشاهدون والمتأثرون بها، وتصبح على مر الزمن ومع تكرار العرض وتكرار الحديث وتكرار التلقي إلى بدائل يتحول ويتحول أفراد المجتمع وشبابه المتأثرون بها إلى نماذج مكررة من هذه ما نسميهم بالقدوات أو ما يسمون بالأبطال أو بالرواد أو المبدعين. ولعلنا نشاهد كثيرا في حياتنا اليومية الكثير من الشباب الذي استبدل بثوبه بدلة ووضع شعره على قصة معينة ولبس بنطالا معينا، وربما وجدت على صدره سلسالا أو في يده قطعة حديد، ولربما وجدت مثلا في سيارته أسماء وصور ورموز متعددة لفنانين ومطربين وممثلين ونحوهم. كذلك أيضا من الجوانب التي تقدمها هذه الوسائل الإثارة الجنسية والغزل المكشوف، وهذه من أخطر ما أثرت به الوسائل في حياة شبابنا اليوم. قد لا تكون الإثارة من خلال منظر فاضح بالدرجة الأولى، لكن يمكن أن تقدم هذه الإثارة من خلال كلمة فيها كثير من الإغراء، من خلال قصيدة فيها كثير من الوصف والتعابير المغرية، من خلال أغنية وتأوهات تتحدث عن الحبيب وعن العاشق وعن لحظات السمر معه، لتنقل لنا واقعا وتصوغ في أذهان الناشئة واقعا معينا متأثرا بهذه القيم وبهذه المعاني. قد تكون هذه ربما تكون، وهذا تمارس عدد من المجلات خاصة مجلات الشعر الشعبي، قد تكون هذه الصور واللقطات من خلال لقطات لأطفال في أوضاع فيها كثير من الإغراء، خلفية القصيدة تكون مغطاة بصورة لامرأة فاتنة في أوضاع مختلفة، في جلوسها، في كيفية نظراتها، بل لربما وجدت شيئا أكثر من ذلك من خلال القنوات الفضائية التي كثرت الشكوى مما تقدم هذه القنوات الفضائية من صور فاضحة ومناظر بذيئة، بل ربما أصبح بعضها كما عبر بعضهم باللحم الأبيض العرض المكشوف للمناظر الفاضحة، والمناظر التي أصبحت رسالة بعض هذه القنوات الفضائية هي مجرد الإثارة الجنسية والإغراء الجنسي. ولا شك أن الفتاة والشاب حينما يدمن مطالعة ومشاهدة هذه المناظر أنه أبسط ما يمكن أن يكون لديه هو تبلد الإحساس لديه ورضاه بهذا الأمر، وتبلد الإحساس إليه من إنكار هذا المنكر، لأنه يتحول مع مرور الزمن إلى شيء يعتبره شيئا عاديا ولا يمثل بالنسبة له شيئا مثيرا يمكن أو يستحق أن يستنكر ويستحق أن يستغرب، وربما تحول ذلك إلى نوع من محاولة التقليد ومحاولة محاكاة هذه المناظر وهذه الصور، وصولا إلى ورغبة في الوصول إلى ذلك المجتمع وتلك الصورة التي تعرض علينا من خلال شاشة التلفاز بعناية وباختيار دقيق للأشخاص والصور التي تعرض والأشكال والمناظر التي تقدم في هذا المنظر المغري. من كذلك أيضا مخاطر التي تقدمها والآثار التي تحدثها هذه الوسائل ترويج الأفكار المنحرفة، وهذه من أخطر ما تقدمه وسائل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية، ترويج الأفكار المنحرفة وإحياء الأفكار الميتة من أخطر الأساليب والصور التي تمارسها وسائل الإعلام ضد عقلية المشاهد وضد فكره وضد مبادئه وقيمه. فكثير من الأفكار، كثير من المفاهيم، كثير من المبادئ ظهرت بعد أن لم تكن، ووجدت بعد أن كانت ميتة، وبعد أن كانت شيئا لا يعرف إلا في كتب التاريخ أو في كتب الملل والنحل التي ألفت من مئات أو عشرات أو أكثر من مئات السنين، أصبحت هذه الأفكار تتداول وتنتشر وتظهر فيما بيننا. واسمعوا لكثير من تلك الآراء والفتاوى والمفاهيم التي تطرح ما بين فترة وأخرى من قبل أناس نصب على أنهم علماء وعلى أنهم مشائخ وعلى أنهم طلاب علم لكي يتحدثوا إلى الناشئة ويتحدثوا إلى الناس على أن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه الناس، وأن ما يقال من رؤى ومن أفكار وما يفرض على الناس كما يزعمون أنه نوع من التحكم غير الصحيح في دين الناس وفي عقائدهم. أنا أنقل لكم هنا جزءا من مقابلة مع أحد هؤلاء أجرت إحدى المجلات، تقول له: يقال يا شيخ أن لك بعض الاجتهادات التي توافق ما يطرحه المرجئة والمبتدعة. فيجيب هذا يقول: من قال هذا فليثبت، ثم إنني لا أؤمن بمن يقول أن هناك مرجئا أو مبتدعا أو غير ذلك. هذا من سفه العقول. انظر، يعني تاريخ وتاريخ الصراع العقدي على مر السنين الذي قام به المبتدعة مع أهل السنة والجماعة هو نوع من سفه العقول. الحديث عن المبتدعة والمرجئة والجهمية والمعتزلة نوع من سفه العقول، تسفيه لتراث الأمة وتسفيه لرموز الأمة وتحطيم لتلك الرموز التي يجلها الناس ويقدرونها ويقيمون لها شأنا لما لهم من علم ولما لهم من فضل. ثم يقول: هناك أناس يطلقون أوصافا على كل من يخالفهم ويجعلون منهم فرقا ويخرجونهم من الإسلام. الميزان عندي يا ولدي لا إله إلا الله محمد رسول الله والقبلة. إذا رأيت رجلا يصلي إلى القبلة فهو مسلم، فليكن سنيا أو شيعيا أو جبريا أو قدريا. أما كونه أخطأ برأي فهذا لا يخرج من الملة، بل سيدخل الجنة إن شاء الله رغم أنوف الجميع. انظر المغالطة في مثل هذا الكلام الذي ينشر على صفحات المجلات ويقدم أكثر منه وأخطر منه على شاشات القنوات الفضائية. ليس هناك قدري ولا سني ولا شيعي ولا معتزلي، كل هؤلاء يعني في الميزان سواء، كلهم في الميزان سواء. هذا هو الفكر الذي أو بعض أو نماذج من الفكر الذي يقدم والذي يمثل فعلا تدميرا خطيرا لعقليات الشباب. حصل لي حوار مع أحد الشباب الذين استمع أو تابع عددا من برامج هذا الرجل، وكان من نتيجة هذا الحوار أنه يقول: إن الكلام الذي يقال بأن الإسلام له نواقض عشرة هذا كلام فيه مبالغة، هناك ناقض واحد فقط هو الشرك بالله، أما بقية النواقض فهذا كلام هو نوع من الاجتهاد الذي ربما وهو قد لا يصرح به اجتهاد خاطئ ونوع من التحكم في دين الله عز وجل الذي لم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله. وكأنه يريد أن يقول بأن قتال علي رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم للخوارج نوع من السفه، وكأن قتال أبي بكر رضي الله عنه للذين لمانع الزكاة ولقوم مسيلمة نوع من السفه، وكأنه يريد أن يقول ويقول عن تاريخ الإسلام ومواقف أهل الإسلام مع أهل الابتداع وأهل الضلال أنه نوع من السفه ونوع من التحكم غير المبرر في عقول الناس وفي دينه. بل هناك من يثير كثيرا من الشبهات التي كانت تثار ويثيرها أهل البدع أصبحت تتناقل ويتحدث عنها بين أوساط الشباب وبين أوساط من ابتلوا وفتنوا بهذه البرامج وبهذه القنوات الفضائية. جاءني رجل وقال: هل سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: نعم. قال: هذا غير صحيح. قلت: كيف ذلك وقد ثبت في صحيح البخاري وهو من الأمور المعلومة التي اشتهرت عند أهل العلم؟ فبدأ ينقل ويروي شبهات المبتدعة والمعتزلة خاصة في هذا الموضوع ويعني يكررها، وهي كما قلت لكم قبل قليل شبهات كنا نظن أنه قد عفى عليها الزمن، بدأت تحييها هذه البرامج. ولا شك أن هذا أمر خطير، وأخطر من هذا وإن كان لا يقل عنه خطورة إثارة الأفكار الإلحادية والتشكيك في دين الله عز وجل. بل ربما جاء هناك من يسأل: هل الله موجود؟ هل القرآن حق؟ هل القرآن كلام الله؟ يسأل سؤال استنكار وليس سؤال استفهام وتقرير، وإنما سؤال استفهام إنكار. من الجوانب أو المخاطر التي تثار الترويج للسلوكيات المنحرفة، الترويج للسلوكيات المنحرفة وتبريرها فكريا وسلوكيا. من مثل ذلك مثلا العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة بين الشاب والفتاة. كثير من البرامج التي تقدم وخاصة المسلسلات والتمثيليات وعديد من المقابلات والحوارات المفتوحة التي تقدم على برامج التلفزيون وفي البرامج التي على الهواء، تقدم الكثير من الأفكار التي تؤثر تأثيرا مباشرا في سلوكيات الأفراد. كثير من البرامج التي تقدم وخاصة المسلسلات والتمثيليات وعديد من المقابلات والحوارات المفتوحة التي تقدم على برامج التلفزيون وفي البرامج التي على الهواء، تقدم الكثير من الأفكار التي تؤثر تأثيرا مباشرا في سلوكيات الأفراد. وأوضح مثال في ذلك العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة. تناقش هذه القضية على أنها قضية نوع من الحرية الشخصية، على أنها نوع من السلوك الشخصي، ويأتيك هذا الشاب فتقول له اتق الله واترك عنك هذا السلوك، يقول هل آذيتك؟ هل آذيت أحد؟ أنا ما آذيت أحد، أنا بهذا السلوك ما آذيت أحد، مجرد علاقة بينه وبين فتاة لم يؤذي أحدا، هي برضاها وأنا برضاي. ويأتي هذا التبرير وهذا الكلام مسوغا ومبررا بهذا التبرير التافه والسخيف، لأنه يتجاهل أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ويكفي أن تعرف أنك عصيت الله عز وجل، ليس البشر هم الذين يحللون أو يحرمون، وليس هم الذين يقبحون أو يحسنون، وليس هم الذين يحددون لنا هذا صح وهذا خطأ، الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب والسنة يتحدد لنا الصح والخطأ، الصواب وغير الصواب، الحق والباطل، الجميل والقبيح، الحسن وغير الحسن. وهذا هو دين الله وهذا هو شرع الله، ليس الأمر مرتبطا بمزاج الناس أو أنا آذيتك أو ما آذيتك، أنت ما آذيتني، ما ضربتني، ما شتمتني، لكنك عصيت الله عز وجل، وأنت آذيتني من جانب آخر أنك عملت هذه المعصية التي لا أرضاها، وسوغت وبررت بسلوكك هذا روجت بسلوكك هذا للفاحشة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمرا محرما، وبين أنه لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلا أصحاب القلوب المريضة المنافقون الظالمون الذين يريدون ويحبون أن يكون الناس معهم في المعصية سواء، حتى لا ينكر أحد عليه، إذا كان الناس مثله في المعصية سهل عليه أن يمارسها، لكن إذا أحس أن المجتمع والناس من حوله لا يقبلون بهذه المعصية وهو لا يريد أن يتخلى عنها قد أشربت في قلبه، فهو يحب أن يكون الناس مثله حتى يسهل عليه أن يمارسها وأن يعاقرها، بخلاف ما لو كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يصعب عليه أن يمارسها وأن يعاقرها وأن يفعل ذلك وهو مرتاح ومطمئن من أن ينظر إليه أحد أو يحاسبه أحد. فالترويج للسلوكيات المنحرفة نمط من أنماط التأثير التي تحدث وسائل الإعلام على الفرد والأسرة والمجتمع. من أيضا ذلك ما يتعلق بقضايا العلاقات الأسرية، وما يتعلق بمسألة القوامة، قوامة الرجل على المرأة وقوامته على أهل بيته وأمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر، وأن هذا النوع نوع من التحكم والسيطرة غير المبررة، وأن هذا نوع من التحكم في حرية الأشخاص، حرية الأفراد. ولذلك تجد هذا النمط من التفكير والنمط من السلوك أثر في حياة كثير من الناس، حتى ظهر شيء من التمرد عند بعض الشباب على آبائهم وعلى أسرهم. هذه جوانب مما يمكن أن تحدث وسائل الإعلام، ومما يمكن أن تؤثر به على حياتنا وتؤثر به على حياة الأفراد، وشيء أكثر من ذلك وجوانب أخرى تحدثها، وهي من قبيل ما يمكن أن نسميه بالتفكك الأسري أو ضعف الروابط الأسرية بتعبير أدق. كيف ضعف الروابط الأسرية؟ ذكرت قبل قليل في بداية الحديث أن وسائل الإعلام أصبحت بديلا للأسرة، أصبحت بديلا للأب في البيت، أصبحت بديلا للأم في البيت، أصبح الطفل والشاب يقضي أمامها ساعات، بل الأسرة كلها تجلس في المجلس على الغداء أو على العشاء وهي لا تتحدث في أمورها الخاصة، لا تناقش مشكلاتها الخاصة، لا تتحدث في أخبارها وقصصها، بل تطالع وتشاهد تلك المسلسلة وتلك النشرة وذاك وتلك المسرحية وذاك المغني الذي يغني، وتتابع ذلك البرنامج الذي يتحدث إليهم من خلال شاشة التلفزيون. فأوجد ذلك نوعا من الانفصام الأسري، عدم الترابط الأسري، الأب والأبناء في مكان واحد لكن كل منهم مربوط بشيء آخر غير ما بينهم من رابط. كذلك أيضا من التأثيرات التي أحدثتها إهدار الوقت في جوانب أقل أهمية. وسائل الإعلام بحكم أنها تبث الساعات الطويلة وتذيع العشرات بل المئات من الساعات وتنشر الآلاف من الصفحات، هذه المادة اليومية تتطلب إعدادا واسعا وقويا، ولكن هذا الإعداد الواسع والقوي يحتاج إلى كلفة باهظة جدا. وهذا الأمر تحول لدى كثير من هذه الوسائل إلى ملء الفراغ، فراغ الوقت وفراغ مساحة الورق، ملئه بأي شيء، ملء بأي مادة دون عناية بالكيف ودون عناية بالمضمون الذي ينبغي أن يكون راقيا وينبغي أن يكون قويا وينبغي أن يكون مفيدا بشكل كبير. ولذلك نجد في بعض القنوات الفضائية الساعات، برامج بالساعة والساعتين كلها حديث على الهواء. لماذا؟ لأنه لا يكلف شيء. ونجد العديد من صحف المجلات وصفحات المجلات والصحف مليئة بكثير من المقالات المنقولة من كتب أو بكثير من الصور وبكثير من المواد التي تأخذها هذه الوسيلة أو تلك، إما من وكالات الأنباء أو مواقع الأنترنت أو غيرها، مما لا يكلفها شيئا كثيرا في جلب المادة وتكوينها. هناك أيضا جوانب أخرى يعني أظن أن الوقت لا يسمح بعرضها وسردها كلها، ولكن لعلنا نتحدث فيما تبقى من الوقت عن أسباب الإغراق، أسباب إغراق الناس في هذه الوسائل الإعلامية وخاصة الوسائل المنحرفة. لماذا هذا الإغراق؟ لماذا هذا التعلق والوله الشديد بهذه الوسائل؟ هناك الحقيقة عديد من الأسباب، منها كثرة الإغراء. هذه الوسائل فعلا تحمل إغراء شديدا وقويا للناس. حينما تتعدد البدائل ويستطيع الإنسان كما ذكرت قبل قليل، هناك بعض المحطات بعض اللاقطات الفضائية تلتقط العشرات من القنوات الفضائية. لو قضى كل واحد عند كل قناة 10 دقائق أو ربع ساعة لمضى يومه فقط وهو يقلب ويتنقل ما بين قناة إلى قناة، ناهيك عن الإنترنت وما تجلبه وما تسحبه من وقت طويل جدا الذي يستخدمه. فكثرة الإغراء والكم الهائل تجعل الإنسان محاصر بين هذه الوسائل، لا يستطيع أن يتخلص وينفك منها. وإذا جاء للجانب الآخر الجاد البدائل المناسبة وجد أنها محدودة جدا، وخاصة البدائل المرئية يجد أن مساحتها محدودة، ولربما لو أراد أن يعتمد عليها اعتمادا لا استعرضها كلها في أيام قليلة وانتهى من استعراضها وأخذ يكرر هذه المواد يوما بعد يوم. كذلك أيضا من الأسباب الترف. الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس ويسر عليهم ولكنهم جحدوا هذه النعمة. في وقت مضى ما كان الإنسان يجد من الوقت شيئا يجلس به مع أولاده ومع أهله، ولما كثرت النعمة وتيسرت وتوفرت أصبح الترف عند بعض الناس نقمة عليه، يصرف شهريا ما لا يقل عن 3000 ريال على مصاريف فواتير الجوال له ولأفراد العائلة حتى الصغار، وعلى الاشتراكات في الإنترنت والاشتراكات في القنوات الفضائية وغيرها. من أين جاءت هذه النعمة؟ من أين جاء هذه الخيارات؟ من هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه، لكنه جحد وكفر هذه النعمة ولم يقدرها قدرها. من الأسباب كذلك جهل الأسرة بالتربية أو بدورها التربوي. كثير من الآباء يقول يعني لا يدري لماذا يربي أبنائه، كثير من الأمهات لا تدري لماذا تربي أبنائه، بل بعضهم يعني إذا انزعج من الأبناء يقول روحوا للتلفزيون، روحوا للكذا، خل ينشغلون، نفتك من إزعاجهم ومن مضاربتهم في البيت. ولا شك أن هذا جهل بالدور التربوي للأسرة. من الأسباب كذلك رفقاء السوء والشهوة والتقليد والمحاكاة، وخاصة عند الشباب الذين في المراحل المتقدمة في المتوسط والثانوي، يتأثر كثيرا بجلسائه وبزملائه ويسمع منهم ويتبادل معهم الدسكات والأشرطة وعناوين المواقع وعناوين البرامج، وربما ذهب معهم إلى الاستراحات وإلى أماكن يتعرض من خلالها إلى ويشاهد من خلالها هذه البدائل الإعلامية. ولا شك أن ذلك أمر خطير إذا لم يتداركه الآباء ولم يتدارك الشاب أيضا نفسه في ذلك. ماذا وراء هذه الأسباب؟ وماذا ينبغي أن نعمله وراء هذا الواقع وتجاه هذا الواقع؟ هل نقف مكتوف الأيدي؟ هل نكتفي فقط بأن نقول يعني هذا أمر لا نستطيع أن نتجاوزه؟ لا، بل بحمد الله هناك الكثير من الحلول والكثير من البدائل والكثير من الخيارات أيضا، ولكنها تحتاج من الإنسان إلى شيء من الصبر والمصابرة ومجاهدة النفس حتى يستطيع أن يتغلب على هذا الواقع السيء وعلى هذه المخاطر. أقول لكل شاب ولكل أب ولكل أسرة، النور بين يديك. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس مكتوفي الأيدي ولم يجعلهم طعما سهلا للباطل، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من نور الحق ما يقي به نفوس الناس من الوقوع في الضلال. ومع ذلك أيضا هناك العديد من البدائل التي ينبغي أن نتجه إليها، أن نربي أبناءنا من الصغر، نربي أنفسنا على اقتناء المواد الجيدة، المواد النافعة، المواد سماع الأشرطة النافعة، اختيار الرفقة الصالحة التي تمضي على الإنسان وقته فيما يفيد، اختيار الجليس الصالح، يعني مراقبة النفس ومحاسبتها، استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، إدراك، وهذه من القضايا المهمة على الشاب خاصة حينما يبلغ، أن يدرك أنه بدأ مرحلة التكليف، جاءه وانضاف إليه ملكان يرافقانه ويصاحبانه في غدوه ورواحه في ليله ونهاره، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عليه أن يدرك خاصة حينما يبلغ 15 أو تظهر عليه علامات البلوغ، أنه من الآن أصبح مسؤولا عن نفسه، أصبح أمام المسؤولية المباشرة تجاه الله سبحانه وتعالى. عليه أن يدرك ذلك وأن يحاسب نفسه. كذلك أيضا من الأساليب النافعة والناجعة الإعراض، والله سبحانه وتعالى أمرنا في آية كثيرة بالإعراض عن الباطل، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذه الصفة في آية كثيرة. فالإعراض عن الباطل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم يهدد الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهذا تهديد، اعلم أنك إذا جلست أمام الشاشة ويعرض فيها الباطل والخنا والفجور أنك شريك في هذا الباطل وشريك في هذا السوء الذي تتعرض إليه، وأنك مثلهم كما في هذه الآية إن لم تتدارك نفسك بتوبة وإقلاع وبعد عن ذلك. ولذلك كان من أعظم ما أوصى الله عز وجل به عباده التقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله يعني أعرضوا عن معاصيه، ابتعدوا عن معاصيه. فالتقوى والإعراض من أسهل الأمور، لا يكلفك شيء. البعض يقول والله أنا ما أستطيع، أنا أصبحت جزء من حياتي، من قال لك هذا؟ جرب، هناك بدائل، اعتمد، يعني اقتني الكتب واقرأ في الكتب وستجد، يعني اختر لك بديلا مناسبا، جليسا صالحا، كتابا، رفقة تعينك على نفسك، بدل من واقعك، غير من واقعك إلى الأفضل، أعرض عن هذا الباطل واستبدله بخير. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى، وأختم بهذه الآية، وهي تذكرنا بالمصير الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، والذي ينتظر أهل الباطل والمستجيبين للباطل، والذين يتحججون ويعتذرون بأنهم غلبوا على أمرهم، أو أنهم جهلوا، أو أنهم لا يعرفون، يتحججون، يذكر الله سبحانه وتعالى لنا صورة في آية من آيات كتابه الكريم، أو في آيتين من آيات كتابه الكريم، يبين لنا وضع هؤلاء يوم القيامة. فيقول الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا متى؟ بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يتراجعون ويتجادلون. فيقول الذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الحق بعد عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. هل نحن الذين صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل أنتم مجرمين، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا، ردوا عليهم، للذين استكبروا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أنتم صحيح ما ضربتونا بالعصي لكي نكفر بالله، وما جلدتونا لكي نكفر بالله، وما أرغمتمونا على أن نكفر بالله، لكنكم ليل نهار تبثون علينا الباطل، ليل نهار، مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا، تأمروننا بلسان الحال ولسان المقال، حينما تقدم التمثيلية التي تصور تلك الفتاة الفارعة بأنها فتاة اختارت طريقها بنفسها، وفرضت إرادتها دون أن يفرضها عليها أحد، وأنها اختارت الطريق اختيارا بذاتها، ولذلك هي فتاة نموذجية. هنا هذا أمر غير مباشر لتلك الفتاة العفيفة المسكينة بأن تسلك نفس الطريق وأن تأخذ نفس المنهج. وحينما يأتي ذاك الشاب ويصور على أنه ذلك البطل الذي استطاع أن يلعب على عدد من الفتيات، وأن يمارس ما يريد، وأن يعاقر ما يريد، وأن يخرج من المشكلة دون أي تبعات، حينما يصور لنا ذلك البطل، فهو أمر لأولئك الشباب بطريقة غير مباشرة بأن يسلكوا هذا المسلك. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولكن هل ينفع هذا العذر وهذه المحاجة؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة، ندموا، لو لم يفعلوا ولو لم يستجيبوا لهذا الباطل، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أختم بهذه الآية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يعصمنا جميعا من الباطل ومن الشر وأهله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر أعمالنا خيرها، وخير كلامنا من آخر آخر كلام لنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الدكتور محمد على هذه الكلمات النيرة، على هذه الوقفات الجميلة، نسأل الله العلي العظيم أن تجد أذانا واعية، وأن نكون قد استفدنا منها، وأن تكون حجة لنا لا علينا. في حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن لعلنا نعرض ما لها تعلق كبير بالموضوع. السؤال الأول، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في ظل تعدد وسائل الإعلام، ما الطريقة المثلى لاستغلال الوقت مع الإلمام بالمعلومات المفيدة؟
أنا أقول لكم أيها الإخوة، هناك أناس، يعني على الشاب الذي يحس فعلا أنه تحت ضغط تعدد وسائل الإعلام، ليدرك أيضا أن هناك أناس ليس لديهم أي وسيلة إعلامية، أو على الأقل لديهم وسائل محدودة لكنها موجهة توجيها سليما، ومع ذلك هم أناس يعيشون مع الناس ويتمتعون بسعادة ويتمتعون بكثير من المزايا التي لا يتمتع بها ذلك الذي ارتبط وتعلق بوسائل الإعلام. هناك عديد من الناس ليس عندهم تلفزيون، ليس عندهم وسائل إعلامية ملهية، لا يستمع إلى أغاني، لا يشاهد مناظر سيئة ولا برامج سيئة، ومع ذلك هو بحمد الله بخير ويعيش في سعادة وليست عنده مشاكل. بل ذاك الذي غرق في المعاصي وغرق في ما تبثه هذه الوسائل من منكرات يعيش حياة تعيسة وكثيرا من الاكتئاب. ولا يخفى عليكم أن بروز ظاهرة الانتحار التي سمعنا بها بعد أن لم تكن، أن من أسبابها المباشرة القنوات الفضائية. وتقولون لماذا؟ من أكبر الأسباب أن ما يتلقاه الشاب أو الفتاة في هذه الوسائل أفكار كما ذكرت لكم متفجرة بكثير من القيم وكثير من المبادئ المتناقضة مع ما تلقاه الشاب، ويحس أن هذه الأفكار تفرض عليه سلوكا معينا، هذا السلوك لا يستطيع أن يظهره أمام الناس، فيبدأ يعيش في صراع نفسي، يعيش في صراع في داخله، يؤمن بقيم سابقة ويعيش أفكار حديثة تتناقض مع هذه القيم، فتتأزم وتكثر حالات الاكتئاب وحالات المرض النفسي والقلق، وربما يصل إلى حالات أخطر من ذلك من الانفصام، انفصام الشخصية وغيره، بسبب هذا الوضع الذي يتلقاه الشاب دون حصانة علمية تمنع عنه هذه الشبهات، فيظل فريسة لهذه الشبهات ويعني أسيرا لها، وربما وصل به الأمر إلى أن يتطور إلى حالة من حالات الانتحار. نشرت جريدة الرياض قبل عدة أشهر خبرا مفاده إن أن قرية في اليمن أصيب كثير من شبابها بالجنون، وأرجعت في نفس الخبر أرجعت السبب إلى ظهور ودخول القنوات الفضائية في هذه القرية. قرية مجتمع بسيط بعيد عن كل المظاهر الغريبة، جاءت هذه القنوات فأوجدت يعني نقلته نقلة لم يكن يعتادها ولم يكن يألفها، فكان من سبب ذلك نوع من الصراع النفسي والصدام النفسي ونوع من الانفصام بين ما كان يؤمن به وتربى عليه واعتاد عليه وبين ما يتلقاه ويشاهده في هذه البرامج. ولذلك يعني ينبغي للشاب أن يشعر نفسه ويقول يعني هل أموت إذا ما شاهدت هذه القنوات وتعرف لها؟ هل سيحصل لي مرض؟ بالعكس سيحصل لك خير. ولذلك على الشاب أن يقنع نفسه أولا بهذه القضية من ابتلي بهذا الأمر، مثله مثل المدخن، المدخن أو صاحب المعصية أو الذي ألف شيئا يظن أنه إذا فقد سيموت أو سيحصل له كارثة، لكنه يكتشف بعد أن يتغلب على نفسه وشهوته أنه بعد ذلك أثبت فعلا أنه رجل يستطيع أن يتغلب على شهوته ويتغلب على نفسه الأمارة بالسوء، وأن يفرض إرادته الصائبة والإيجابية على واقعه، لا أن يترك الجانب السلبي يفرض عليه إرادته ويفرض عليه وضعه السلبي.
طيب لعلنا نكمل بقية الأسئلة بعد الأذان. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، ألا ترى أن إنشاء قناة فضائية إسلامية أصبح أمرا ضروريا في ظل ما تطرحه أغلب الفضائيات من شر وفساد يهدد الأسرة المسلمة؟
مواجهة هذا الإعلام المنحرف والجارف يتطلب عدة أمور. الأمر الأول هو التربية الذاتية للإنسان، لكن كثيرا من الناس ليسوا على مستوى أن يتولوا تربية أبنائهم وتربية أنفسهم. كثير من الناس إما يغطي عليه الجهل أو الشهوة أو حب المعصية أو نحو ذلك أو عدم القدرة، وبالتالي فإن مواجهة هذا الإعلام يحتاج إلى إعلام بنفس المستوى بنفس الحجم، لأن هذا الإعلام المنحرف بقوته وبكثرة بدائله وتعددها وخطورتها وما تقدمه لا يمكن أن يغطى من خلال أو لا يمكن أن يواجه من خلال قناة أو قناتين. لا شك أنه يحتاج إلى جهود الأمة كلها، ومع ذلك يظل وجود هذه القناة أو المطالبة بها، ويعني يدفع شرا كثيرا ويبين حقا وخيرا كثيرا إن شاء الله. هناك العديد أو عدد من البرامج في بعض القنوات الفضائية بعض الدول الإسلامية، يعني فيها عدد من البرامج والمواد التي تواجه أو تقدم على الأقل يعني شيئا مناسبا شيئا جيدا، خاصة يعني في البرامج المتعلقة بالفتوى مثلا وما شابهها من برامج. لكن أيضا هذه لا يمكن أن تواجه هذا الواقع الزحف. أعود وأقول يعني أن وجود قناة إسلامية أو أكثر حاجة ملحة. طبعا هذه القضية أو إقامتها يعني لا يمكن أن تحل في مجلس أو يتولاها أشخاص معدودون، هي مسؤولية كبيرة وتتطلب تكاليف مالية عالية جدا وقدرات وإمكانات ويعني فرص نظامية حتى تتيح لها أن تخرج بالصورة المطلوبة والتي تؤدي فعلا الدور بشكل جيد. وعموما يعني هذا طموح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويهيئ وجود مثل هذه وأمثالها، وأن يعني يصلح أحوال المسلمين ووسائل إعلامهم، فإن هذه هي وسائل إعلام المسلمين وملك المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم وأن يجعلها أسلحة لنشر الخير والدفاع عنه ورد الباطل في نحور أعدائه، إنه سميع عليم.
السائل يقول فضيلة الدكتور، ما دور الأسرة تجاه الإعلام بشكل عام؟
يعني هو ما تحدثت عنه، يعني الحديث السابق هو يصب في هذا الاتجاه، وأنا قلت يعني في العلاج ربما هذا السؤال قبل أن نتحدث في ختام المحاضرة، أن من العلاج إيجاد البدائل وتربية النشأ على البدائل الحسنة، لأن الصغير إذا تربى على شيء ألفه واعتاده وعلى الأقل تكونت لديه الحصانة الكافية التي تحفظه مستقبلا إن شاء الله. فإذا تعود على بغض الصور المحرمة، تعود على بغض الأغاني، تعود على إنكارها من الصغر، وأوجد له البديل المناسب من أشرطة الفيديو المناسبة والكاسيت المناسبة، وقدمت له هذه البدائل بشكل جيد واعتني بها عناية جيدة، فإن ذلك إن شاء الله يعني من الأسباب التي تحفظ الشاب في كبره، وأيضا تعين الأسرة على تربية أبنائه. فإن ضياع الأبناء يعني خسارة عظيمة جدا، حينما يطلع الشاب منحرفا أو صاحب يعني مشاكل أو صاحب جريمة أو يقع مثلا في مخدرات أو مشاكل أخلاقية من زنا أو لواط أو غيرها، أكثر وأول من يتألم من ذلك ويصاب به والداه وأسرته. فلا شك أن العناية بالأبناء من الصغر من أهم ما ينبغي أن يعتنى به. أمر آخر أيضا أوجهه إليكم جميعا، وهو أن يكون لكل شاب صالح دور إيجابي في أسرته. بحمد الله لا توجد الآن أسرة إلا وفيها شاب أو أكثر من الشباب الصالحين، ولا بد أن يكون لهؤلاء دور إيجابي. ما الذي يمنع أن يكون مثلا للأسرة على المستوى الأوسع، لا أقصد الأسرة الأب والأم، إنما الأسرة الأعمام والأخوال، يكون لهم مثلا استراحة، تستأجر استراحة شهريا مثلا، يجتمع فيها الشباب، تجتمع فيها العائلة، ويستغل الوقت ببرنامج إيجابي يلم شباب الأسرة والفتيات، وتكون في مسابقات وبرامج مفيدة. هذه من أنجع الاجتماعات الأسرية، والدور الأسري من أنجع وأكثر فائدة للأسر لعلاج ومواجهة هذا السيل الجارف من وسائل الإعلام وهذه المؤثرات والمغريات الكثيرة.
أيضا هذا السؤال يقول، ما هي أنجح الوسائل لمن أراد أن يتخلص من الجلوس الساعات الطوال أمام الشاشة التلفاز والحاسب الآلي؟
نقول يعني تظل قوة شخصية الإنسان وقوة إرادته هي العامل الحاسم في كثير من هذه الأمور. إذا استسلم الإنسان لنفسه، ليس فقط في مشاهدة التلفزيون أو الحاسب الآلي، في أشياء كثيرة، إذا استسلم لنفسه في النوم ذهبت عليه ساعات طويلة من عمله ومن وقته وذهبت عليه الصلوات دون أن يصليها مع الجماعة. إذا استسلم لنفسه في الأكل أضر بنفسه في الأكل، إذا استسلم لنفسه في اللعب أضر بنفسه، إذا استسلم لنفسه في أشياء كثيرة فإنه يضر نفسه. ولذلك تظل تربية الإنسان لنفسه التربية الجادة وأخذ نفسه بالجد وضبط نفسه وسيطرته على رغباته بشكل متوازن وقوة شخصيته أمام نفسه، هذه من أكثر الأمور، من أكثر الحلول إيجابية. قد أقول لك مثلا اختر لك جلساء صالحين يعينونك على نفسك، وهذا لا شك من الخيارات الطيبة، لكن جليسك لن يبقى معك 24 ساعة، فما لم تكن عندك إرادة حقة وفعلية فإنك لا تستطيع أن تتغلب على نفسك حتى لو كنت كذلك. ولذلك يكون من الشباب من هو مجالس لشباب صالحين ورجال صالحين ومع ذلك يقع منه كثير من الأخطاء، والسبب في ذلك ضعف إرادته الذاتية وضعف شخصيته وضعف قوته مع نفسه. وقد أثنى الله عز وجل على النفس المطمئنة، مطمئنة التي لا تثيرها الشهوات وتثيرها المعاصي، بل هي مطمئنة لأمر الله عز وجل. فأهم شيء في ذلك هو قوة الإرادة، وعلى الإنسان أن يربي نفسه ويعود نفسه. تذكر مثلا، تعود وأنت ربما تسافر مثلا، سافرت وتركت هذا التلفزيون وهذه القناة، ما الذي تغير في حياتك؟ هل ضرك شيء؟ لم يضرك شيء. فإذا عود نفسك، ثم أيضا أوجد بدائل مناسبة، وقت الفراغ اشغله ببرنامج قراءة مناسب، ببرنامج زيارات مناسب، ببرنامج يعني عملي تقوم به في البيت، بأن تمارس أي أعمال أخرى مثلا في البيت، يكون لك هوايات أخرى في البيت تقضي بها بعض وقتك، لكي تتخلص من يعني هذا الاستعباد الذي تفرضه على نفسك والقيد الذي تضعه في رقبتك أمام هذه الوسائل وتحت إغرائها.
دكتور محمد، بحكم علاقاتكم الإعلامية، هل هناك تطلعات من المؤسسات الإسلامية، تطلعات إعلامية؟
المؤسسات الإعلامية التي ذات التوجهات الطيبة والهادفة بحمد الله بدأت يعني في الظهور منذ زمن قريب، وحققت يعني نشاطات وقفزات جيدة، وقدمت العديد من المواد الإعلامية عن طريق أشرطة الكاسيت أو الفيديو. ولا شك أن هذه جهود أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جهودا خالصة لوجهه، وأن تكون من الأعمال الصالحة التي يواجه بها الباطل. ولكن هذه المؤسسات تحتاج إلى كثير من، أو تحتاج، أستطيع أن أقول تحتاج إلى جانبين. تحتاج إلى جانب يعني يتعلق بالرؤية الفكرية والرؤية الشرعية لما يقدم من برامج، الضبط الشرعي لما يقدم من برامج، بمعنى أن تقدم مادة قوية ومادة رصينة ومادة فيها الانضباط الشرعي، يعني عدم وجود المخالفات الشرعية، وأظن إن شاء الله قليلة. الجانب الآخر أن تكون هذه الجهود مدروسة، بمعنى أن يخطط لها تخطيطا على مستوى جيد، يستشار فيها المتخصصين في الفنون الإعلامية وفي جوانب شتى من المواد التي تقدم، حتى يمكن إخراج المادة بشكل منافس. ليس المهم الآن، مما ألاحظه وهذا تقويم شخصي، أن المؤسسات، مؤسسات الإنتاج الإعلامي الآن تنافس في إصدار الجديد، في كثرة الإصدارات، ولذلك ربما تقسم المادة على شريطين، ربما يعني المادة تقسم في حلقتين حتى يكون عندها إصدارات أكثر وبالتالي دخل أكثر. لكن أعتقد أن المهم هو أن تكون المنافسة في الكيف، في نوع المادة، في مستوى المادة. وهناك ثروة طائلة جدا في التاريخ الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية والحياة الاجتماعية الإسلامية، الحياة المعاصرة وحياة الناس، يمكن أن تقدم منها مادة قوية ورائعة ومؤثرة ومنافسة. ونحن نلاحظ يعني الذي يشاهد عدد من برامج التلفزيونية والقنوات الفضائية لا يجد أنها فعلا مواد تستحق، إلا نوادر من هذه المواد فيها جهد فعلا إعلامي قوي، لكن أكثرها كلام دش يعني مجموع وملفق ويعني جهد يمكن سواه على المكتب. حينما يكون هناك مواد منافسة وقوية وهذا يتطلب من أصحاب المؤسسات يعني لا أدري طبعا أحد منهم يسمعني الآن أو لا لكن يتطلب منهم الاستعانة بمتخصصين والإنفاق على هذا الجانب بشكل جيد حتى يمكن إخراج مواد منافسة ومؤثرة يعني لتفرض نفسها في الواقع وربما تكون هذه المواد في المستقبل يعني بديل مناسب لكثير من المحطات التلفزيونية. وهذا ما آمله أن القنوات الفضائية والمحطات التلفزيونية فعلا تدرك جدية المشاهد وجدية الناس فتبدأ تبحث عن البديل الذي يتناسب وحينما يكون هناك بديل قوي فإنه سيفرض نفسه بالتأكيد. فالباب الآن والفرصة متاحة لهذه المؤسسات لأن تقدم ما لديها بشكل جيد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12999.